أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله للناس هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم خص نبيك وحبيبك محمدًا بأفضل صلواتك، وصل على آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: القرآن ومنهجية التفكير. تشير آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى أن من أهم أغراض نزول الآيات القرآنية تحفيز الناس إلى التفكير، وأن يستخدموا عقولهم. ولذلك عدد من الآيات يستخدم هذا اللفظ لعل، ولعل في اللغة العربية لفظ يفيد التوقع والترجي، يعني هذا الأمر من المتوقع أن يحدث هذا الأثر، المرجو أن يحدث هذا الأثر، كالآية الكريمة التي بدأنا بها: وأنزلنا إليك الذكر، وهو القرآن الكريم، لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك القرآن لتبينه للناس. لماذا أنزل الله هذا الذكر وهذا القرآن، ولماذا مطلوب من الرسول أن يبينه للناس؟ تقول الآية: ولعلهم يتفكرون، يعني برجاء أن يستخدموا عقولهم، أن يتحفزوا للتفكير. في آية أخرى يقول الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هل آيات في القرآن نبينها لكم حتى تفكروا، حتى تستخدموا عقولكم؟ في آية أخرى يقول تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن جاي حتى تتعقلوا، حتى تستخدموا عقولكم. والعقل هو أهم ما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات، وبالعقل يتعرف الإنسان على خالقه ويدرك المعنى في حياته، ويتعرف على أنظمة الكون والحياة ويسخرها من أجل مصلحته ورقيه. فالعقل كنز عظيم منحه الله سبحانه وتعالى للإنسان. كيف يقوم العقل بمهمته؟ عبر عمليات التفكير. عمليات التفكير عملية تحدث داخل مخ الإنسان، تنطوي على مجموعة هائلة من الأنشطة العقلية مثل التذكر والملاحظة والتخيل والاستنتاج والتقييم، وهي أنشطة ذهنية تحصل بشكل سريع داخل مخ الإنسان لتوصله إلى نتيجة ما عند موضوع يريد أن يتخذ قرار باتجاهه. عقل يقوم يجمع المعلومات حول الموضوع، يجيبها جنب بعض، يحللها، يتأملها، ينظر فيها ويصل إلى نتيجة. هذه العملية التي تحصل داخل ذهن الإنسان هي ما يطلق عليه تفكير، عملية التفكير. حول أي موضوع بإمكانك أن تحرك عقلك، شوف إيش عندك من معلومات حول هذا الموضوع، كيف تحللها، كيف تستنتج منها، كيف تقارن فيما بينها حتى تصل إلى نتيجة. كثير من الناس لا يقومون بهذه العملية، هي تحتاج إلى حالة من التركيز، أن يركز الإنسان، أن يتوجه الإنسان نحو نقطة معينة يستثير فيها ذاكرته، يحرك ذهنه. البعض من الناس يستصعب عملية التفكير، بل كثير من الناس كذلك. توماس أديسون تنقل عنه هذه المقولة، يقول 5% من الناس يفكرون، 10% يعتقدون أنهم يفكرون، وما يفكر بس يعتقد أنه يفكر، بينما 85% يفضلون أن يموتوا على أن يفكروا. قالتنا تقتل وما يرضى يفكر، ما يستخدم عقل، ما يفكر، نعمة كبيرة عنده ولكن لا يستخدمها. الله سبحانه وتعالى يقول إن ميزة الإنسان على الحيوانات هو هذا العقل، هذه القدرة على التفكير. فإذا لم يستخدم الإنسان هذه الميزة، ما الفرق بينه وبين سائر الحيوانات؟ الحيوانات تمشي بغريزتها، اللي ما يستخدم عقله يمشي بانفعالاته ورغباته، إذن ما الفرق بينه وبين الحيوانات؟ لا، بل القرآن يقول هذا أسوأ حالا من الحيوانات. الحيوانات ما تفكر لأن ما عندها قدرة تفكير، بس الإنسان إذا لم يفكر وهو عنده قدرة تفكير، هذا أسوأ حالا من الحيوانات. الله تعالى يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، الذين يغفلون عن نعمة العقل، الذين يغفلون عن إمكانية التفكير عندهم. القرآن الكريم نزل في بيئة يسودها الجهل وخمول الفكر، لأن مهارات التفكير مثل العضلات في الجسم، عضلاتك الجسمية إذا عشت الاسترخاء الدائم وما حركت عضلاتك يصير ضمور في العضلات، كل ما تحرك عضلاتك يصير أقوى، أصلب، أنشط. مهارات التفكير أيضا نفس الشيء، كل ما تحرك عقلك أكثر وتفكر أكثر قوة التفكير عندك تزداد وترتفع، وكلما خملت وكسلت عقليا يصير ضمور عندك في مهارات التفكير. القرآن الكريم جاء يطلب من الناس، يا ناس حركوا عقولكم، فكروا، عندك عقل استخدمه. ولذلك آيات كثيرة في القرآن: لعلكم تتفكرون لقوم يتفكرون، لعلكم تعقلون لقوم يعقلون، أفلا يعقلون لعلهم يفقهون. مساحة كبيرة في آيات القرآن الكريم تدعو إلى التفكير وإلى استخدام العقل، مئات الآيات في القرآن الكريم. والإنسان المؤمن اللي يقرأ القرآن عليه أن يهتم بهذه الآيات ويستجيب لها. مع الأسف إحنا اهتمينا بالآيات العبادية مع قلتها في القرآن الكريم، وتركنا الآيات التي تدعو إلى التعقل وإلى الفكر وإلى العلم وإلى المعرفة جانبا. الوضوء، هذه عملية الوضوء الواجبة قبل كل صلاة، كما هي في القرآن حول الوضوء، أقل من نصف آية. الآية اللي تتحدث عن الوضوء أقل من نصفها حول الوضوء. وإحنا رحنا وراء الموضوع، وهذا زين، هذا جيد، يجب أن نروح وراء تطبيق هذا الأمر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بس هذا حوالي 17 كلمة من آية طويلة. طيب إحنا اللي نستجيب إلى أقل من نصف آية وندقق على الموضوع ونفصل في الأحكام فيها ونلتزم، وكيف نغسل وجهنا، كيف نمسح راسنا. طيب مئات الآيات تدعوك إلى التفكير والتفكر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نطبق هالنص من آية ونعرض عن مئات الآيات؟ هذا هو الخلل الكبير الذي حصل في الأمة. مشكلة الإنسان أنه قد لا يلتفت إلى عقله، مثل إنسان عنده مصباح ويعيش في الظلام ما يلتفت إلى أن عنده مصباح، عنده إضاءة في المكان، عنده كمبيوتر يقدر يستعين بما يستخدم هذا الكمبيوتر، ما يستفيد منه. وفي بعض الأحيان يعتمد الإنسان على آخرين، يعتمد على آخرين. تملاحظ إذا إنسان اعتمد في قومته على أحد قومه ويمشيه، خلاص بعد يتعود، حتى لو تقول له قوم يقول خلي يجي واحد يقومني. وأنت تقدر تقوم، لا متعود، ما يقوم وحده، لازم واحد يقومه، لازم واحد يعضد إلى حتى يقوم. ناس هكذا يعني ما يحاول يفكر، يعتمد على تفكير غيره. قضية من القضايا يشوف وش فيه في الجو حولها يمشي مع القوم، يا شقر بقولتنا، أو كما يقول القرآن الكريم: وكنا نخوض مع الخائضين. طيب الله أعطاك عقل، ليش تخوض مع الخائضين؟ انت فكر. أو يشوف أسلاف آباء أجداد وش يقولوا في هالموضوع ويتبع كلامهم، يسير بسيرتهم، نفس عاداتهم، نفس تقاليدهم، من دون تفكير، من دون وعي. هذا اللي القرآن حاول أن يسلط الأضواء على هذه المكامن التي تعطل تفكير الإنسان. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. آباءك ما عندهم معرفة بهالموضوع، أنت تعيش في عصر جديد، أنت عندك معرفة، أنت تقدر تحصل معرفة، خلاص لأن آباءك وأجدادك ساروا على هذا الطريق أنت تسير عليه. القرآن يندد بهذه الحالة: استخدم عقلك، لا تتبع أسلافك من دون وعي. نعم إذا أسلافك فكرت وشفت عندهم دليل، عندهم أساس لكلامهم وقولهم، نعم تقبله، وإلا فلا تتبع من سبقك، لا تتبع أسلافك. أو زعامات المجتمع، يشوف الزعامات الشخصيات البارزة في المجتمع ماذا تقول، ماذا ترى، ماذا تفعل، من دون وعي، من دون أن يفكر. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. لاحظ القرآن كيف يوجه الإنسان لا تقع في هذه المطبات. في بعض الأحيان إنسان عنده أصدقاء، عنده شلة، عنده أصدقاء، وهذا كثير من الشباب المراهقين خاصة والمراهقات يأخذون أفكارهم، سلوكهم، توجهاتهم من المحيط بهم من الأصدقاء. استخدم عقلك، تعاقل، عندك هذه القدرة، لا تتبع أصدقائك من دون وعي، من دون تفكير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان خذولا. استخدم عقلك، لا تتبع أصدقائك وزملائك دون تفكير. القرآن يوجه الإنسان في كل أمر من الأمور، حاول أن تفكر، لا تمشي من دون حصول معرفة وعلم عندك بهذا الموضوع. يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت كائن مسؤول، لا تمشي من دون علم ومعرفة. أمام أي فكرة من الأفكار تطرح أمامك لا ترفضها رأسا ولا تقبلها رأسا، أعطي نفسك فرصة، فكر، ابحث في الموضوع. حينما يكون أمامك خيار من الخيارات، موقف من المواقف، فكرة من الأفكار، فكر فيها، لا تتخذ موقف مسبق من دون تفكير. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اسمع فكرة جديدة، اسمعها، إيش المشكلة؟ فكر فيها، صحيحة اقبلها، غير صحيحة ارفضها، تقبل أو ترفض على أساس الدليل والبرهان. قل هاتوا برهانكم. يقول تعالى وفي آية أخرى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نعم، إذا كان أهل اختصاص جانب معين يحتاج تخصص، وأنا ما عندي قدرة، ما عندي وقت، ما رحت في هذا التخصص، أعتمد على المختص في الطب، في الهندسة، في الفقه، يقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آية أخرى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إذا واحد عنده علم، أنت ما عندك متخصص، تتبعه على أساس تخصصه إذا كنت تطمئن إليه. هنا أيضا ليس اتباعا أعمى، وينبغي أن تفكر أيضا، أن تناقش أيضا. مرة قرأت تقرير أن الأطباء في اليابان يشكون لأن مراجعيهم يمطرونهم بوابل من الأسئلة، يعني طبيب من يجي يقول لعندك كذا، سوي كذا، هذا المريض ما يستقبل مرة واحدة هكذا خلاص، قال الطبيب، يسأله، يناقشه، يحاول يتحقق من المسألة. يعني هكذا ينبغي أن يتعامل الإنسان مع القضايا، أن يستخدم العقل الذي منحه الله تعالى إياه. والقرآن الكريم في مجمل آياته دعوة إلى استخدام العقل، إلى التفكير، إلى التأمل. وحينما يقرأ الإنسان القرآن الكريم عليه أن يتأمل في هذه الآيات، ويأخذ منها منهجية للتفكير. القرآن قبل أن يعلمك كيف تتوضأ للصلاة يعلمك كيف تستخدم عقلك، ما هي منهجية التفكير السليم. فلا تتبع الظن ولا تتبع الأهواء والرغبات، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا أمر مدان. هكذا يعلمنا القرآن منهجية التفكير، وهذا ما تركز عليه الآيات وتشير إليه الأحاديث الشريفة. المتدين ليس هو الأكثر عبادة، المتدين الحقيقي هو الأكثر تفكيرا، الذي يستخدم تفكيره. ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل، وكل الكون وكل الحياة من أمر الله. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. مقياس التدين ومعيار التدين الحقيقي هو استخدام العقل. الإنسان كل ما يستخدم عقله ويفكر هذا يكون أكثر تدينا، لأنه أكثر استجابة لمئات الآيات في القرآن الكريم. أما من لا يستخدم عقله وتفكيره فإن تدينه ينخفض بمقدار انخفاض استخدامه لعقله وتفكيره. ورد في حديث عن رسول الله نبينا محمد إذا بلغكم عن رجل حسن حال، يصلي يصوم متدين عبادة زينة، إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله. يفكر عقله يشتغل ولا لا؟ وش يفيد يضرب ركعة لكن عقله ما يشتغل، ما يفكر، ما يستخدم تفكيره، هذا ما يفيد. قال سليمان الديلمي: قلت لأبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا، ما نروح المسجد اللي هو قدامنا، وتعال شوف شلون يصلي وصوم 3 أشهر وصوم الأيام المستحبة. الإمام عليه السلام قال: كيف عقله؟ يشتغل عقله لو ما يشتغل؟ يفكر لو ما يفكر؟ كيف عقله؟ العقل كيف يعرف؟ بالاستخدام والاستعمال، مو شيء يحس أو يلمس. كيف عقله؟ قلت: لا أدري، ما أدري، أنا أشوفه يصلي زين، يصوم زين، يقرأ قرآن زين، يحج زين، ما أدري وش مستوى تفكيره. فقال له الإمام: إن الثواب على قدر العقل، ثوابه على قدر عقله. ولذلك ورد: ركعتان يصليهما العالم خير من 70 ركعة يصليها الجاهل. الدين يهتم بأن يحرك الإنسان عقله، بأن يفكر، لا يقلد تقليدا أعمى، لا يقبل أي شيء من دون وعي، لا ينصرف عن النظر في الخيارات المختلفة، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما ينبغي أن نستفيده من القرآن ونحن نتلو آيات القرآن الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماما ونورا وهدى. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.